أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الحديث. ومن النصف الأول في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى النصف الثاني: أشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أرى وأشهد أقر وأعترف وأشهد أوقن وأجزم. حول المعنى الأول: أشهد الذي هو أرى، أرى كل الدلائل تؤكد صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا، ورأيتنا نضرب على ذلك أمثلة فيما اتفق عليه العقلاء أن الأنبياء لابد لهم من مؤهلات وصفات، وهذه المؤهلات وتلك الصفات تفرق بين نبي صادق ودعي كاذب. وقد تلخصت المؤهلات في شرف النسب وعامل الزمن والمثالية. شرف النسب: الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، فهم أشرف الناس نسبا وأعلاهم حسبا، ولا يمكن أن يوجد مطعن في حسب نبي أو نسبه، إلا أن أعلاهم نسبا وأعظمهم حسبا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرتقي حتى الأنبياء والرسل إلى مثل نسبه صلى الله عليه وسلم، حيث اختير من بني آدم كنانة، ومن كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذاك شرف النسب. وأما عامل الزمن فكان الناس ينتظرون نبيا يكون منقذا ما بين فترة وأخرى، وقد قال الله: ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. عدا عن الفترة التي كانت بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نحو 6 قرون خلت من الرسالات إلى أن شاطت الدنيا وأظلمت، تشر فيها الظلم والظلام والجهل والجاهلية، والكل يصرخ: متى يكون نبي آخر الزمان؟ متى يخرج فينا نجم أحمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن بعث صلى الله عليه وسلم، والظلم يعم الدنيا في بلاد فارس والروم، والظلام والجاهلية في بلاد العرب، ثم أقبل عليه الصلاة والسلام ليكون نورا للدنيا وليخرج الدنيا من الظلمات إلى النور، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكان هذا بالنسبة لعامل الزمن. وأما المثالية فجمال خلق وكمال خلق، وهذا وصف عام في كل الأنبياء والرسل، حيث لا يكون هناك نبي يعاب عليه في هيئته، لا بمرض منفر ولا بهيئة ذميمة. وكل ما قيل في حق الأنبياء بخلاف هذا فهو منكور ومن جنس الإسرائيليات، كالذي قيل في حق نبي الله أيوب عليه السلام: ابتلي نعم، اشتد بلاؤه نعم، لكن ليس بالصورة التي صورتها الإسرائيليات، ولا التي حكتها المسلسلات، لأن الأنبياء معصومون في هذا الجانب، حتى لا يمكن أن تجد نبيا أعور ولا نبيا أعمى. تقول يعقوب وبيضت عيناه من الحزن لم يكن عمى، إنما مية بيضة على عينيه، والمية البيضة على العينين مع الحزن وفي سن معين ليست عمى، واستمرت شوية مع الحزن، وألقي عليه قميص يوسف وارتد بصيرة. إذن كان مجرد غشاوة على عينيه، إنما محال على الأنبياء أي شيء من الأمراض المنفرة. ففضلا عن أن يكون جميل الخلقة، حسن الصورة، مكتمل الهيئة، وقد كان هذا في كل الأنبياء والرسل، لكنه في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بلغ أوجه، فقد كان في جمال منقطع النظير. ومن أراد أن يقارن بين جمال النبي عليه الصلاة والسلام وجمال يوسف عليه السلام، قال المحققون من العلماء النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل من يوسف، لكن يوسف عليه السلام كان جميلا في غير ما جلال، يعني جمال رأته النساء بدءا بامرأة العزيز ثم بقية النسوة، والكل قد فتن بجمال يوسف. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ففتنت النساء بجمال يوسف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه شيء من هذا، وما ورد لم يكن صحيحا أن في نساء وبنات قريش كنا تعرضنا له قبل أن يتزوج، أو ربما كانت القصة في شأن أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وكنا رأينا فيه شيئا حتى تزوج بآمنة بنت وهب. قال العلماء والسر في هذا، يعني في أن جمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فتنة، أنه كان جمالا يعلوه الجلال، كان جمالا يعلوه الجلال، فلا يستطيع أحد أن يحدق النظر في وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن من حيث جمال الخلق قمة، طب كمال الخلق حدث ولا حرج، يكفيه شهادة ربه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقلنا هذه اسمها مؤهلات النبوة، اتفق عليها العقلاء في الدنيا، شرف النسب والمثالية وعامل الزمن، وصفات الأنبياء والرسل العامة كل كمال بشري، والخاصة الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، اكتملت في كل الأنبياء والرسل، وهي في النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغت أوج الكمال. وأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، ترى دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الدلائل في حياتي كما سنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله، ونحن نشرح أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنني ذكرت طرفا وتعجلت به، وأنا أقول من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ما عرف في الكتب السابقة، البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشهادات أهل الكتاب أو علماء أهل الكتاب أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وكان على رأس علماء بني إسرائيل من اليهود عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام قارئ للتوراة، قارئ جيد، وكان من ضمن اليهود الذين كانوا يعرفون مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون صفاته جيدا، واليهود كلهم في يثرب كانوا يعرفون هذا، وكانوا يقولون للأوس والخزرج: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وعلم أن طفلا ولد في مكة، وبعض الناس يقول رأوا نجما قالوا هذا نجم أحمد، وبحثوا عنه حتى عرفوا أن طفلا في مكة قد ولد من قريش، والذي رآه من أهل الكتاب أغمي عليه لأنه رأى فيه صفات النبوة. هذا الخبر أحزن اليهود جدا، كانوا ينتظرون النبي أن يكون من بني إسرائيل، لكن أن يكون من بني إسماعيل من العرب، وهم يكرهون العرب ولا يزالون. واليهود عندهم فكرة، فكرة العنصرية والسلالة المنتقاة، وأنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه. سطرها القرآن، قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الآية بقى طلع النبي من بني إسماعيل، وإسماعيل أم هاجر المصرية، أوه كمان مصرية، وهاجر الجارية اللي أهداها ملك مصر لإبراهيم الخليل. انسوا الموضوع بتاع أنكم منتظرون نبي الآن، زي ما عملوا كده مع سيدنا عيسى قبل هذا، كانوا منتظرين عيسى، وبعدين لما جاء سيدنا عيسى بقول لهم الآخرة الآخرة الآخرة، الله ما احنا منتظرين نبي يقول لنا الدنيا الدنيا، ونريده ملكا علينا ويقيم فينا مملكة داود حكم سليمان، جاء انت تقول لنا الآخرة؟ يا عم روح. وكفروا سيدنا عيسى واتهمات من أوسع الأبواب، قالوا هو حد عارف ده جاي منين؟ قال ايه ده آية؟ قال من آيتي وبتاعي يا عم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ولما جاءت بهم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني الحكاية دي اتوسعت لغاية لما أصبح في عقيدة عند اليهود أن عيسى عليه السلام، أعوذ بالله، يعني ناقل الكفر ليس بكافر، أن عيسى ابن زنا. ده لأنه لم يأتي على هواه. كمان محمد عليه الصلاة والسلام التاني مش جاي على هواه، جاي قال من بني إسماعيل. يا عم تعالى من بني إسرائيل الشعب الراقي ده والمختار والمنتقى، من بني إسماعيل. طيب الدعاية اليهودية واسعة في المدينة قبل ما يعرفوا انه يطلع من بني إسماعيل. العرب بيحجون في الجاهلية، النبي عليه الصلاة والسلام بعث بيكلم قريش، اول واحد عمه كذبه قال له: تبا لك لهذا جمعتنا سائر اليوم، وفيه نزلت تبت يد ابي لهب وتب، وبنتقرب الى الله بقراءتها، وهم ينهون عنه وينأون عنه. أبدا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن سبحان الله، إذا أراد الله أمرا أنفذ. أسلم أبو بكر، وأسلم علي بن أبي طالب، أسلمت خديجة بنت خويلد، وأسلم زيد بن حارثة. فكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلمت من النساء خديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام. عرفاه لدرجة لما قال لها بعد ما شاف الوحي وخاف وارتعد: خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر أو على نوائب الحق. وخذت الورقة ابن نوفل ابن عمها الذي كان عنده شيء من علم الكتاب، وقيل تنصر في الجاهلية، تسمع من ابن أخيك، قال له حصل كذا وكذا وأنا في غار حراء وواحد وضمني وقال لي وقلت له، بس مش قال لي وقلت له اللي عندنا احنا المصريين دي، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: والله هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى وعلى عيسى، ده الوحي الإلهي، وإنك نبي هذه الأمة. ليتني أكون جذعا شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرجه قومه. ليتني أكون حيا، والله لو كنت حيا لأنصرنك نصرا مؤذرا. فتر الوحي ومات ورقة بن نوفل. فقل لهذا أسلمت خديجة، ما تلكأت. وعلي بن أبي طالب كان يربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما أبو طالب كفى للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كفى لعلي بن أبي طالب، فلم يتلكأ. زيد بن حارثة عبد الرقيق اشترته خديجة، أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، أسلم. سيدنا أبو بكر خرج يحدث الناس على بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فما عاد إلا ومعه 6 من 10 المبشرين بالجنة السابقين دخولا في الإسلام، وشوية شوية بقوا 10 بقوا 15 واختبأوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بس في عداء شديد من قريش، لدرجة أن قريشا عملت كل ما في وسعها أنه لا أحد يقترب من النبي محمد، لأنه الكلام اللي بيقوله بيترك بصماته وآثاره على أي حد بيسمعه. فاعتبروا أن هذا يعني كأنه سحر، الكل اللي يسمع القرآن من محمد يسلم، أوعى حد يقرب من محمد ولا يسمع منه القرآن. طب والناس اللي جاية حجة نعمل فيها إيه؟ قال: وقفوا شبان مكة على أرجاء مكة في الطرق اللي داخل على مكة، وقولوا لهم: انتبهوا، خلوا بالكم، في وباء داخل مكة. وباء كورونا يعني؟ كورونا متحورة ولا ايه الموضوع؟ لا، وباء اسمه محمد. كل واحد يقرب يدخل مكة ويوصل عند الحرم، لربما تلاقوه قاعد عند الكعبة وبيقرأ قرآن، لو قاعد وبيصلي، اقعدوا تفكروا تسمعوه، ولو حتى من باب الاستطلاع، من باب حب الرأي، او انه يعني فخد كأنه ده قطن. وحشي اذنك، احشيها سدها على الاخر، اوعى حاجة تتسرب، اذنك دي واذنك التانية، اوعى اوعى. وعملوا لهم يعني شوف على قد ما قدروا دعاية لسد الاذان، والله كان نفسنا كمان نخليكم تشوفوه، بس كفاية ما تسمعوهوش. تخيل الدعاية هذه تخلي الناس يدخلوا وأدوا مناسك الحج على نحو ما كانوا يفعلون، لست أدري كيف هي، لكن كان فيها طواف بالبيت، وكان في مكة وآسف في منى، وفي منى قاعدين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسلل إليهم ليلا وهم بمنى، الأيام اللي يقضوها بمنى، ومعاه سيدنا أبو بكر. أبو بكر هذا يعني له معرفة بأنساب العرب، مثل ما إنك أنت تكون كده إيه عارف جدول الضرب يعني، أو حاجة أيسر من جدول الضرب. هؤلاء بنو فلان، ها قبيلة علان، وهم في الخيام. أبو بكر يستأذن: معي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ممكن تسمعوا منه شيئا؟ سيعرض عليكم أمرا. إيه؟ ابعد يا ابن أبي قحافة، اغلق الخيمة يا ولد، شد بتاع، اعمل قول الميكروب. الحاجة اللي خوفتهم قريش منها، كل يروح قافل الخيمة بتاعته. الله يكرمك يا بكر، انت رجل يعني احنا بنحبك، عشان الامور ما يحصلش فيها كده، ابعد ابعد انت وصاحبك، لو قربت مش هيحصل لك. طيب احنا مش مستعدين لاي كورونا دلوقتي. من خيمة الخيمة الخيمة، كله الدعاية جايبة ايه؟ جايبة نتيجة للأسف، وهو قول الله. وهتفكر كلام ده هو قول الله: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني قريش لم تكتفي بأنها نأت بنفسها عن اتباع النبي، نهوا الناس عن أن يدخلوا في دينه، وبدأ بيها قبل الثانية من شدة ما فعلوه. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني لم يقل ينأون بأنفسهم وينهون الناس، لا، بل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو سيدنا أبو بكر ييأس لغاية دلوقتي 90% من الخيام اتقفلت ولا حد راضي. أوعى تقرب يا أبا بكر، لا أنت ولا صاحبك، إلا خيمة جاية من يثرب فيها وفد من الأوس والخزرج. الأوس والخزرج بينهم حروب، واللي أشعل نار الحرب دي اليهود، عشان يضعفوا الأوس والخزرج وتقوى شوكتهم هم. وقد كان، ما هم سياسة اليهود من زمان فرق تسد، دي ليست حديثة. الأوس والخزرج قوة ضاربة في يثرب، قوة تجارية واقتصادية وزراعية وحاجة كده يضرب بها المثل. ايه اللي ممكن يخليهم كده؟ فرق تسد، فرقوهم، خلوهم يتقاتلون بس في الأشهر الحرم، ما فيش حد يتقاتل. والأشهر الحرم بيتوافق منها 3 أشهر مع أشهر الحج، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. خلاص مهما كانت العداوة، جاءت الأشهر الحرم، احنا إخوة وحبايب، يلا رايحين نحج مع بعض. يطلعوا في شهر ذي القعدة رايحين يحجوا، في شهر ذي الحجة يحجوا، في شهر المحرم راجعين. فمجموعة من الأوس والخزرج في خيمة وكأنهم أصحاب، ما في بينهم عداء. سيدنا أبو بكر قال: هؤلاء الأوس والخزرج يا رسول الله. سيدنا أبو بكر استأذن بيكلمهم بيقول لهم: معي محمد رسول الله يحب أن يكلمكم وأن يعرض عليكم دينه والقرآن الذي أنزل عليه. بصوا البعض، محمد ورسول الله، كلمة دي مش غريبة علينا. تذكرون لما كان اليهود يقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان، نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ها؟ طب إيه رأيكم الكلام اللي بيقوله ابن أبي قحافة ده؟ ما تيجي نسمعه، ولو عرفنا أنه نبي صدق نؤمن به قبل ما يؤمن به اليهود. لحسن اليهود لو سبقونا إليه هينفذوا الوعيد اللي قالوا عليه، يقتلوننا قتل عاد وإرم. افتح الخيمة يا جدع، تفضل يا ابن أبي قحافة، تفضل يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعرض عليهم الإسلام، يتلو عليهم القرآن. خلاص، وهذه حاجة على طول بتتوافق مع الفطر. أيوة خلاص، احنا سمعنا وان شاء الله يكون خير. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقت قالوا: هو ده النبي اللي قالت لنا عليه اليهود. شوف الدعاية اليهودية بس عملت فيهم العكس بقى. والله لا تسبقنكم يهود إلي ولنؤمنن به. آمنوا أو كتموا إيمانهم ورجعوا إلى يثرب ليقولوا للأوس والخزرج، فاكرين الدعاية اليهودية يقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. مين اللي مش فاكر ده؟ دول على طول يعني شغالين يعني كأنها لبانة في فمهم. والله احنا رأيناه عليه الصلاة والسلام وسمعناه، وحاجة سبحان الله، ايه الجمال ده وايه الكمال ده وايه العظمة ده وايه القرآن اللي بيتلوه. تشوق الآخرون بس ما فيش فرصة غير في الحج، مع الحج العام القابل اللي 6 نفر صاروا 11 نفرا، عرفوا بالنقباء، رحين بديل عن الأوس والخزرج. سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا وبايعوه البيعة التي عرفت ببيعة العقبة الأولى، وقالوا له ابعت معانا حد يعلمنا الإسلام. فأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، أول سفير في الإسلام. وآه على مصعب والعز اللي كان في مصعب، وبعد ما أسلم الزهد اللي بقى في مصعب، وراح المدينة ولم يترك بيتا من بيوت الأوس والخزرج إلا وقد أسلم قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني سنة جاء وفد من يثرب 70 رجلا وامرأتان ليسلموا ويعلنوا إسلامهم جميعا ويبايعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية اللي فيها هاجر إلينا، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا أو أعراضنا وأموالنا. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون لكم الجنة، أنا ما عنديش حاجة أديها لكم، لكن أنتوا هتنفذوا الوعد والعهد والبيعة لكم عند الله الجنة. قالوا قبلنا البيعة. سعد بن زرارة يقول لهم هتناوئوا العرب جميعا والجزيرة العربية بكاملها، ابعد يا سعد خلاص، والله لا نقيل ولا نستقيل. تمت البيعة وبدأ الصحابة يهاجرون سرا، عدا عن عمر الذي هاجر علانية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولغاية لما تمت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في الآونة هذه المدينة كثر فيها المسلمون أنصار ومهاجرون. مين اللي رفض الإسلام؟ اليهود، 3 قبائل مجاورة للأوس والخزرج، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ويهود خيبر على بعد 150 كيلو شمال المدينة، معروفة في طريق تيماء وضبا، وانت ورايح كده ناحية تبوك، بس تبوك 700 كيلو انما دي 150 كيلو تقريبا. وانا في المدينة زرت خيبر وشفتها زي اليوم اللي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال باقية، وقال بتاع محتفظين بالتراث اليهودي. انتوا عرفتوا بتاع المعنى في بطن الشاعر، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقوم الأوس والخزرج يقولوا لليهود ايه؟ معشر يهود، أليس هذا هو النبي الذي كنتم تحدثوننا عنه وتقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عدل؟ لا، ليس هو ولا نعرف شيئا من صفاته، احنا منتظرين. هم لغاية دلوقتي عادين منتظرين، اول ما يطلع المسيح الدجال هيقول هو ده، ويتبعه 70,000 من يهود اصفهان شيعة ايه الموضوع؟ الكلام بيجيب بعضه. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وحكيت لكم في الدرس الامس انه ازاي هم منتظرين النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم من بعد صلاة الفجر لغاية الظهر، يروحوا صلاة الظهر ويتغدوا ويقيلوا ويصلوا العصر ويرجعوا انتظار تاني من العصر للمغرب 3 أيام على غير العادة. المفروض النبي عليه الصلاة والسلام يوصل في 8 أيام، دلوقتي جاي 11 يوم. في وقت الظهيرة وعبد الله بن سلام بيجني النخلة، يبدو كان عنده في البيت جبنة قديمة أو شوية مش، طبعا المش أو الجبنة القديمة دي ما كانش معها خيارية أو شوية بلح كده ورطب وبتاع، ما بتتبلعش يعني، حاجة تعمل حرقان وما فيش عنده فوار. فقال لعمته تعالي نجيب شوية رطب نبلع بيهم شوية الجبنة القديمة والشلولة والمش والحاجات بتاع الزمان دي. هو بيجني الرطب، عمته الرطبة تقع تلهفها ما سابتش حاجة، وهو بس ايه ده، ايه بعيد ويبص ويلاقي خيال النبي عليه الصلاة والسلام. الله اكبر، هذا جدكم معشر العرب قد وصل. بيوت المدينة دور دورين، الصوت سمع المدينة كلها، كله طلع يجري، النايم صحي واللي قاعد قام، كله طلع يجري، رجال نساء اطفال. وهو ابن سلام، وقلت لك عمته اول ما سمعته يكبر، واهل الكلمة دي هم شخدة بالها قاعدة تمسح في الرطب اللي بيقعوا تاكل، ويحك يا عبد الله والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال ويحك يا عمه إنه لأخو موسى بن عمران. قالت يا عبد الله، وكان يعرف بالحصين أيضا، أهو النبي الذي نجده عندنا في التوراة، نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال نعم، إي والله إنه هو لعم. عمه خذ شوية البلح روح اتغدي أنت، أنا مش مروح ولا متغدي النهاردة. ويقول وانجفلت في من انجفل، أقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأتفرس ملامحه، فعرفت أنه هو النبي. النبي صلوا عليه. قال فتركته حتى نزل. أول ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام كان نزل على أطراف المدينة في ديار بني سلمة اللي هو المكان اللي بنى فيه مسجد قباء. نزل النبي عليه الصلاة والسلام واستقر أو كان ضيفوه. وصل ابن سلام يقول استأذنوا لي على النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنوا لي، قولوا له في ضيف، هم عارفينه ده أكبر راس في اليهود. قال يا رسول الله، هذا عبد الله بن سلام بالباب يستأذن، هذا يا رسول الله أكبر علماء اليهود. قال أذنوا له. دخل، ما أدري كيف سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سلم، ممكن يكون قال نعم صباحا أو نعم مساء يا محمد كما هي عادة العرب مثلا. قال يا محمد إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، عندي 3 أسئلة ما في إلا الأنبياء فقط، نبي يعرفهم غير كده محدش، فإن أجبتني عنهن آمنت بك وصدقتك. هو طبعا شاف كل الصفات الخلقية متوفرة، ولكن عاوز زيادة يقين. قال سل يا ابن سلام، سل يعني اسأل، بس هي ايه مجردة كده، مجردة من الزوائد. سل يا ابن سلام، قال ما أول طعام أهل الجنة وما أول علامات الحشر وكيف يعرف الشبه في الولد؟ رواية البخاري قال فقال عليه الصلاة والسلام كذا بدأ يجيب، في رواية أحمد فيها شيء من الطول قال أخبرني عنهن جبريل آنفا، قال جبريل. جبريل ما لقيت إلا جبريل. طب ميكائيل؟ لا. قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. كان صدر كان آيات نزلت من سورة البقرة فقرأ عليه الصلاة والسلام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بعد الحكاية اللي قالها الإمام أحمد في مسنده هذه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على الأسئلة، فالتقت رواية البخاري مع رواية أحمد. قال أما أول علامات الحشر فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. نار يعني بركان، البركان ده موجود في عند باب المندب، مصوراه الأقمار الصناعية على أنه أكبر بركان متى ما انفجر في العالم فهو دمار. ده العلم بيقول كده دلوقتي، السنة دي من 10 سنين من قريب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ده من قبل 1400 سنة. قال نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. طبيعة البركان يخرج يفور ينزل منه النار اللي هي المنصهرة، الناس بتجري. هذا لازم يهدوا هم كمان، ما هم يعني مش هيقدروا ياخذوها من اليمن لغاية الشام جري مرة واحدة، تثور يجروا يهدأ يريح. وهو قوله تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، لا يلحقوا أول طيارة ولا آخر أطر. طيب قال لا علامة الحشر. وأول طعام أهل الجنة قال زيادة كبد الحوت. كلمة الحوت تطلق على السمك، والكبد هي مش حلوة قوي بس صحية جدا، ومش كل الكبد، الزيادة في حاجة في الكبد اسمها زيادة الكبد. دي فيها كلام علمي كتير، وبعدين ده احنا بنتكلم على مستوى الدنيا، فما بالك بالجنة. فقال له أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، ودي عبارة عن إيه؟ قال زي عبارة عن التحفة السلطة بتاعته، إنما بعد كده في ثور كان بيرعى في الجنة هيبقى هو ده الوليمة. أول طعام أهل الجنة يعني السلطات، زي ما تيجي أنت تدخل محل كباب بيعمل لك بيجيب لك السلطات والطحينة فين حليني لما يجيب لك الكباب. واحد بلدينا كان جعان ويقعد ياكل في الطحينة، وبعدين اللي بيعملوا المخللات بطريقة يا أخي سبحان الله أحلى من الكباب. قاعد ياكل مخللات ياكل طحينة ياكل مخللات ياكل طحينة، حليني جاء الكباب بعد ما استوى. ممكن تلفه لو سمحت؟ قلت لك فدي التحفة بتاعت أهل الجنة، السلطات اللي قبل ما يدخل على التقيل. قال له أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل يفضي إلى المرأة اللي هو اللقاء، لقاء الزوجين، اللقاء الجنسي. وجات كده فإن الرجل يفضي إلى المرأة، لأنه برضو زي ما بتحدث في الحلال ممكن تقع في الحرام والعياذ بالله، وعندك نكاح المتعة عند الشيعة كله حرام في حرام. فإن الرجل يفضي إلى المرأة، وانت عندك قصة امرأة هلال ابن أمية لما جاء زوجها وقال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي، قالوا البينة وحد في ظاهر، قال رجل مع امرأته يخرج يلتمس البينة والله ما يلتمس البينة إلا وقد قضى حاجته، كمان لما حس إن أنا وصلت وبدور على الشهود. لسه هيقعد هيقلص يلم حاله ويمشي. نزلت فيهم آية التلاعن، آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هلال بن أمية قال والله إني لصادق وإن الله سيبرئ ظهري وكذا، وشهد الأربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وبدأ يقول له خلي بالك الرجل باين عليه صادق وانت اللي كده. قالت لا، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقفها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها انتظري خامسة وإنها لموجبة وإنها لغضب الله. يقول فتلكأت، غضب الله، غضب الله ينزل عليها، تلكأت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فقالت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام حس أنها كذابة، قال انظروها متى ولدت، إن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لهلال بن أمية زوجها، صفات وراثية، باسمها الصفات الوراثية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إعجاز نبوي. وإن جاءت به كذا وكذا، ووصف عليه الصلاة والسلام بعض الصفات كان يكون عظيم الأرداف وكذا وكذا، فهو لمن اتهمت به، فجاءت به على الوصف الثاني لمن اتهمت به، صفات الوراثية من نطفة الأمشاج. فعشان كده راح النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن سلام ايه، قال له يلتقي الرجل المرأة او يفضي الرجل الى المرأة، فان سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وان سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. ذلك عيالنا يا الاطفال طالعين لابوهم لامهم، وما كانش امهم قوي يبقى لخوالهم، ولكن الواد ده اخول بياخذ صفات وراثيه من الخال ومن العم ومن الجد والجده. بيجي الواحد بيسلم قدام الصفات الوراثيه دي يقول لك خلاص هتعمل ايه، هتعمل ايه، خلاص هي دي صفات وراثيه موروثه. فقال له فان سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الكلام ده ملوش غير نبي، وإنت الإجابة عندك مية مية يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، أهل بهتان، أهل إفك ضلال، ولئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. راح النبي عليه الصلاة والسلام استدعى نفرا من كبار اليهود، علية القوم، وعبد الله بن سلام دخل واختبأ في الحجرة، وجاء هؤلاء النفر من اليهود وجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بهم وأحسن وفادتهم، وقال يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ موجودة، بس هم لو قالوا موجودة أقاموا الحجة على أنفسهم، وبعدين خايفين إنه حد يقول آه والتاني يقول لا، بصوا لبعضهم الأول واتفقوا كده بنظرات نظرات يهود ما تعرفش عملوها ازاي، انا ما اعرفش اقلدها. ثم قالوا لا لا. طيب يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ عبد الله بن سلام، يا سلام يا سلام، عبد الله بن سلام، اي عبد الله بن سلام، هذا حبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا. اوه وصفي بقى ومدح، ما عارف اللي نزل الانتخابات مش احسن من كده. قال ما تقولون ان اسلم؟ قال اسلم، اعوذ بالله، اعاذه الله، اعاذه الله من ذلك، اعاذه الله. هم قاعدين يقول اعاذه الله اعاذه الله، اطلع انت يا ابن سلام من المختبى اللي انت فيه، يا معشر يهود، والذي انزل التوراة على موسى انه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته عندنا في التوراة، وانه يبعث فينا في اخر الزمان، واني اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وسيئنا وابن سيئنا، ووقعوا فيه شتيمة من اللي بيقولوا عليها، حتى ضحك ابن سلام وضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا ما أقول لك أن اليهود قوم متأهوا، لسه من شوي عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، ودلوقتي جاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا وكلب ابن الكلب. الشخص واحد والمجلس واحد، بس الدنيا قلبت، الانقلابات انقلابات، والربيع تحول خريف. وقعوا في ابن سلام وما همهوش، وعاد يضحك هو والنبي عليه الصلاة والسلام، وهم كلهم خرجوا وقد يعني أضمروا العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم ابن سلام خلاص وحسن إسلامه، فأنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آية 10 في سورة الأحقاف. فكانت هذه شهادة أكبر عالم من علماء اليهود سطرها القرآن. أما علماء النصارى فأكبر علمائهم بالإجماع وبلا منازع النجاشي. النجاشي ملك الحبشة. النجاشي ده زي أردوغان دلوقتي، أو أردوغان زي النجاشي، رجل والرجال قليل، وصاحب مواقف وصاحب عدل، ولو كانت الأمور بيد أردوغان كانت الدنيا تغيرت، لكنها سياسات دول محكومة بقوانين وبأنظمة الحاكم فيها يعني حاجة كده يعني تشريفية. شوف اللي عامله مع المستضعفين من المسلمين في كل الدنيا، سوريا ومصر وليبيا واليمن والعراق وسط آسيا ودول كثيرة، فتح لهم الأبواب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كان على رأس الأسباب التي أدت إلى فشل الانقلاب الفاشل اللي من 5-6 سنوات. صنائع المعروف ما كانتش محسوبة في موازين الخلق. تعال للنجاشي، اشتد الإيذاء بأهل بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بصورة لم يحتملها بشر، وشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الشكوى بتاعت الخباب بن الأرت. يا رسول الله، راح للنبي عليه الصلاة والسلام متوسد بردته عند الكعبة، قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني أنت مش شايف اللي بيحصل لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، عرف الغضب في وجهه، قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولم يمر ربع قرن إلا وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام متحققة، والضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت ليس معها إلا الله ولا تخشى أحدا إلا الله. لكن المهم اشتد الإذاء بالمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. يا سلام، كفاية دي. فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هاجروا إلى الحبشة، حست قريش لا هنسيب المسلمين في الحبشة ينشروا الإسلام. مين صديق النجاشي؟ عمرو بن العاص، صديق شخصي يا عمرو، وراهم خد معك فلان. ايه الجماعة اللي بتوع الحبشة بيحبوا ايه؟ وايه الحاجات اللي ناقصة عندهم؟ بيحبوا كذا وكذا وكذا، وعندهم نقص في كذا وكذا. قال له شوف كل الحاجات اللي ناقصة في الحبشة وخد من مكة، وادي لسه القافلة بتاعت اللي راجعة من الشام ولا اليمن، خد كل اللي تحتاجه الحبشة، خد شوية هدايا مما خف وزنه وغلى ثمنه للنجاشي والرجالة بتوعه. وقبل ما تدخل على النجاشي تكون مزبط حالك، موزع شوية الهدايا على البطانة يبقوا في ظهرك ويقفوا معاك، وكل ما يقول تقول كلمة يقول أيوة أمين صح مزبوط تمام. وعمل كده عمرو، وعمرو يعني داهية العرب ومتكلم، وبعدين ده صديق شخص للنجاشي، وبالأحضن وحمد لله على السلامة وبتاع، وإيش شوية الهدايا بتاعت النجاشي ده، وكان ظبط المسائل زي قبل ما يدخل مع الجماعة الحاشية واداهم هداياهم، وقعد مع النجاشي والتي واللتية. بعدين قال له يا جلالة الملك إن نفرا من بلادنا أقبلوا إلى بلادك لا يعدون إلا أن يكونوا عبيدا أبقوا من أسيادهم وأولادا فروا من أهليهم، فمرني بأمرك يا جلالة الملك أخذهم معايا وأنا مروح، ألمهم كده وأخذهم. قال له ماذا يا عمرو؟ قوم يأتون إلى حماي وبالراحة كده أمرني أخذهم وروح؟ يا عمرو إنك رجل عاقل، أقل مقتضيات العدل كما سمعت منك أسمع منهم، أسمع منهم ولا أسمع عنهم. طلعت منها الحكمة، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. ما لما تسمع عنا الله أعلم باللي تسمعوا عنا، إنما اسمعوا منا. قال له اهدى يا عمرو، وأرسل للناس اللي حواليه انظروا الناس الغرباء الذين نزلوا بلدنا استدعوهم لي هاتوا معروفين سمته ورسمه. بعدين ده جايين من مكة أغلبهم بيض وحلوين ما شاء الله، مش زي بتوع الحبشة يعني، فالعملية واضحة مش هيغلبوا فيهم يعني، ده غير الزي والهيئة. فجمعوه وكانوا منظمين، اتأدبوا في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا هندخل عليه هنعمل كذا وكذا، مين المتكلم؟ يتكلم فينا جعفر، جعفر ابن أبي طالب هو المتكلم، وإحنا نسمع وندعي له زي بتوع التبليغ كده ندعي له. ودخلوا مجموعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله منورين على الملك، قالوا له كده سلام أيها الملك، لا ركوع ولا انحناء ولا سجود، انتهزها يا عمرو فرصة له. شو بقول لك يا جلالة الملك، دي ناس متطرفة وقليلة أدب، أهو أول القصيدة كفر، لا ركعوا ولا سجدوا. طب أنا صاحبك وحبيبك وأول ما دخلت اديتك التحية وركعت وسجدت، ودول داخلين. قال جعفر إنا لا نركع ولا نسجد إلا لله. قال ما وراءك يا جعفر؟ قال يا جلالة الملك أو أيها الملك، إنا قوم كنا أهل جاهلية وظلم، نعبد الأصنام ونشرب الخمور ونائد البنات ونقطع الأرحام ويقتل بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. وذكر أمورا في الجاهلية حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا صلى الله عليه وسلم نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة الأوثان، وأمرنا بالصدق والعفاف والبر والوفاء. ذكر أمورا أخلاقية كانت قد جاءت في ثنايا العقيدة الإسلامية، لكن قومنا اضطهدونا وآذونا وعذبونا فلم نطق تعذيبهم، حتى قال لنا نبينا هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فجئنا لك أيها الملك، لجأنا إلى بلادك نحتمي بحماك. الكلام يعني موزون ودخل في النغشيش، انبسط منه النجاشي كامل الانبساط، يدندن كده وتاعه مبسوط. راح عمرو بن عاص قال يا جلالة الملك إنهم يقولون عن عيسى قولا عظيما. ماذا تقول عن عيسى؟ يقولون عنه إنه عبد، عبد، ما يقولون إله ولا ابن إله. يا جلالة إنهم خرجوا على دينك وعلى ديننا وعلى كل دين، يقولون عن عيسى عبد من عباد الله. قال يا جعفر ما تقولون في عيسى؟ قال هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال هل معك شيء مما نزل على نبيكم من الوحي؟ قال نعم. وعزم جعفر أن يسمعه سورة مريم، سورة مريم وفيها قصة المسيح، ومن قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وامشي في الآيات الغاية فأتت به قومها تحمل الغاية. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآيات، جعفر يقرأ والنجاشي يبكي واللي حول النجاشي يبكون، ابتلت لحاهم وابتلت الأرض تحت أقدامهم. ثم قال النجاشي والله إن هذا الكلام لا يخرج من نفس المشكاة التي نزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وإني لأشهد أنه هو النبي الذي بشر به ابن مريم، ووالله ما قال عيسى غير ما تقولون ولا خالفكم في مثل هذا العود. فنخر من حوله، الحاشية بتاعت الملك عملوا حركة كده من الحركات اللي نص كم دي، قال وإن نخرتم، أظن نخرتم دي على شكلة شخرتم أو حاجة زي كده يعني، قال وإن نخرتم يا عمرو، قال نعم نعم يا جلالة الملك نعم، قال خذ هداياك، خذ هداياك، فوالله لئن آتيتني ملء الأرض ذهبا فلن أسلمهم لك. ثم أقبل على جعفر يحتضن ويتعلم منه الإسلام ويسلم على يديه لله رب العالمين، وينزل الله في شأنه قرآنا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وأما من بقي منه على الكفر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم. ولا ينبغي تعميم هذه الآية في كل النصارى ونعملها دعاية للوحدة الوطنية، هذه في من آمن وقالوا آمنا وما لنا لا نؤمن. فهكذا كانت الشهادة الثانية لأكبر علماء النصارى النجاشي رضي الله عنه، والذي أسلم وأكد القرآن صدق إسلامه بهذه الآيات التي نزلت فيما بعد في سورة المائدة. فكانت هذه إذن شهادات حق ودلائل صدق على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله، يبقى شهادة مبنية على رؤية يقينية ودلائل قوية يقر بها اللسان ويخضع لها الجوارح وتخضع الأركان. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. موعدنا السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.